نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما. الدرس الثالث. فائدة: ينقسم القرآن إلى فاضل
مفضوله.
الدرس الثالث: معرفة فاضل القرآن ومفضوله، قراءته بغير العربية، ترجمته، قراءته بالمعنى، تفسيره بالرأي والهوى. فائدة: ينقسم القرآن إلى فاضل ومفضول، بمعنى أن آياته وسوره بعضها أفضل من بعض في الأجر والمثوبة، كسورة الإخلاص فإنها أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب، أي أكثر أجرا منها قراءة، وآية الكرسي أفضل آية في سورة البقرة، أي أكثر أجرا ومثوبة لقارئها لاشتمالها على وحدانية الذات العلية وعلى صفاتها وأفعالها فقط. فائدة:
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا جديدا من دروس علم أصول التفسير في كتابه البديع، وهذا الدرس يتعلق بمسائل عدة، منها بيان وجود التفاضل في القرآن الكريم، وهذا معنى قوله: ينقسم القرآن إلى فاضل ومفضول، أي يحكم بوجود التفاضل فيه، ففي القرآن فاضل وفيه مفضول، فمن السور والآيات ما لها فضيلة تقدم على سواها. وأهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك على قولين، أصحهما الجزم بوجود التفاضل كما ذهب إلى ذلك جماعة كثر، منهم أبو حاتم ابن حبان البستي وأبو بكر بن العربي وأبو العباس بن تيمية والزركشي والسيوطي في آخرين، إلا أن القائلين بتفاضل القرآن مختلفون في معناه على قولين اثنين. القول الأول أن الفضل مرده إلى الثواب المترتب على قراءة شيء منه دون شيء، فالثواب على قراءة سورة الإخلاص أفضل وأكثر من الثواب على قراءة سورة تبت، أي أكثر أجرا منها قراءة، وذهب إلى هذا أبو حاتم بن حبان وأبو بكر ابن العربي. والقول الثاني أن تفاضل القرآن يرجع إلى ما تتضمنه آياته من المعاني، فيكون بعضه أفضل من بعض باعتبار ما دلت عليه كلماته من المعاني، واختار هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد. والمنصور منهما هو القول الثاني، لأن التفضيل الذي ذكره الأوائل إنما مرده إلى عمل العامل لا إلى ذات الكلام، وعمل العامل لا مأخذ له فيما جاء من الأحاديث في وصف سورة الفاتحة بأنها أعظم سورة، أو آية الكرسي بأنها أعظم سورة، أو أن قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن، فينبغي أن يكون الرد إلى نفس الكلام لا إلى خارج عنه. ومن قال بالقول الثاني يكون قد رد التفضيل إلى نفس الكلام، فما في القرآن الكريم من كلام الله عز وجل عن نفسه أعظم من كلامه سبحانه وتعالى عن غيره، وما فيه من الكلام عن الحقائق الإيمانية أعظم من الكلام على الحدود الشرعية في العقوبات، وهلما جرى. والمصنف رحمه الله تعالى جرى على القول ب تفاضل القرآن، لكنه نفى منفى أبي حاتم لحبان وأبي بكر بن العربي وأضرابهما في جعل مرد التفاضل إلى التواب، والمختار هو خلاف ذلك، وهو أن التفاضل مرده إلى المعاني، وإنما عظمت سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص ما اشتملت عليه من المعاني، وبه تعلم أن القرآن لا يراد مجرد قراءته بل يراد تدبر معانيه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: فليتدبروا آياته. فالمعنى مقصود قصدا عظيما في الخطاب الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فائدة يحرم قراءة القرآن بغير العربية وترجمته بلغة أجنبية ترجمة حرفية، لأنها تذهب بالإعجاز وتسل بالمعنى لعجز البشر كافة عن الإتيان بما يساوي القرآن تماما في المعنى المراد من الآية. أما ترجمة القرآن ترجمة معنوية وترجمة تفسيره بغير العربية فجائزتان بشرط أن يكون المترجم عليما باللغة العربية واللغة المترجم بها، صادقا في ترجمته، أمينا غير مضلل ولا كذاب، كما هو شأن بعض الضالين من المترجمين أعداء الدين. ويحرم قراءة القرآن بالمعنى وإنما يقرأ لفظه ويفسر معناه، ويحرم تفسيره بالرأي والهوى لأن ذلك ضلال وكفر وإلحاد، وإنما يفسر بما تقتضيه اللغة العربية الفصحى وبما ورد من التبيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعما روي عنه من الثقات الأعلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة أخرى في ضمن هذا الدرس تشتمل على مسائل تتعلق في القرآن الكريم، فقال: يحرم قراءة القرآن بغير العربية لأنه كتاب عربي فلا تجوز قراءته بغيرها، وقد قال الله عز وجل في وصفه: قرآنا عربيا غير ذي عوج، ولا يتحقق هذا إلا بإجرائه على اللسان العربي. وأحكام التجويد هي في أصلها من اللسان العربي، فهي مندرجة في جملة قراءته بالعربية، فإن العرب لا تقول من يأتي، ولا يوجد عربي فصيح يقول هذا، وإنما تدغمها فتقول من يأتي، ومنهم من يصحب الإدغام غنة ومنهم من لا يصحبها غنة، وبهذا أتت القراءات. وكانت مسائل التجويد مندرجة في كتب النحاة الأوائل كالمازني وسيبويه، ثم مع تفرق العلوم اختص بهذا الاسم وهو اسم التجويد. فظن بعض من تكلم في هذه المسائل أن علم التجويد علم مستقل أحدثه القراء، وهو علم تابع للسان العربي الذي يقرأ به القرآن، وفيه أشياء زائدة متلقات من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصل المد تعرفه العرب في لسانها، ولذلك فإن العرب إذا نادت بعيدا مدت الصوت فيجيب، والقائلون بقصر المنفصل كابن كثير يمدون ما كان للتعظيم كلا إله إلا الله إذا وردت لا إله إلا أنا، لأن العرب إذا أرادت تعظيما مدت، فهي أشياء خرجت من ناموس كلام العرب وليست أجنبية عن سننهم، ولكن الجهل بهذا ولد الغلط في فهم علوم التجويد والقراءات بما محل بيانه في محل آخر بإذن الله عز وجل، ولكن المقصود أن هذا مردود إلى قراءته العربية، فقال: تحرم قراءة القرآن بغير العربية وترجمته بلغة أجنبية ترجمة حرفية. والمقصود بالترجمة هي تحويل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، كما ذكر محسن المساوى رحمه الله في شرح الزمزمية بيتا لطيفا فقال: تفسير لغة بلغة هو الذي يدعونه بالترجمة، تفسير لغة بلغة هو الذي يدعونه بالترجمة. وفي إمكان ذلك في القرآن نظر، فإنه لا يمكن أن يفسر أن يترجم القرآن ترجمة حرفية لغوية، إذ لا يوجد في كل اللغات ما يوافق كل الألفاظ التي جاءت في القرآن للدلالة على معانيها. وعلل المصنف ذلك بقوله بأنها تذهب الإعجاز وتخل بالمعنى لعجز البشر كافة عن الإتيان بما يساوي القرآن تماما في المعنى المراد من الآية. ثم قال: أما ترجمة القرآن ترجمة معنوية، أي بيان معانيه، وترجمة تفسيره بغير العربية، أي ترجمة تفسير له، كترجمة تفسير الجلالين أو ابن كثير بغير العربية، فجائزتان على القول الصحيح عند أهل العلم، فإن أهل العلم مجمعون على حرمة الترجمة الحرفية، وعند المحققين فهي غير ممكنة. وأما الترجمة المعنوية ففيها قولان، أصحهما جوازها بترجمة معاني القرآن أو ترجمة تفسيره، بشرط أن يكون المترجم متأهلا، وهذا التأهل يندرج فيه علمه بمعاني القرآن وعلمه باللغة العربية وصدقه بالترجمة وأمانته. فالتعبير بالتأهل يجمع كل هذه المعاني المرادة. وبهذا التحريف يعلم أن ترجمة القرآن نوعان: أولهما ترجمة حرفية، وهذه محرمة وعند المحققين ممتنعة لغة، وثانيهما الترجمة المعنوية لمعانيه أو لتفسيره، فهي جائزة في أصح القولين من متأهل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: ويحرم قراءة القرآن بالمعنى، وإنما يقرأ لفظه ويفسر معناه. والمراد بالقراءة بالمعنى ما تضمن الإخلال باللفظ، هذا معنى القراءة بالمعنى، أي ما يتضمن الإخلال بلفظه، وهذه محرمة في القرآن بخلاف السنة، فإنها جائزة عند الجمهور لأجل الحاجة الداعية بشروطها المعروفة عند أهل العلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: ويحرم تفسيره بالرأي والهوى، لأن ذلك ضلال وكفر وإلحاد، وإنما يفسر بما تقتضيه اللغة العربية الفصحى بمراد التبيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن من روي عنه من ثقات الأعلام. والتفسير بالرأي معناه تفسير القرآن بمقتضى النظر والاستدلال، معناه تفسير القرآن بمقتضى النظر والاستدلال، فيكون التفسير الوارد من الرأي ما كان مأخوذا بالاستنباط، وهذا محرم عند وجود معنيين: أولهما أن تكون اللغة غير محتملة له، أن تكون اللغة غير محتملة له، والثاني ألا يوجد دليل يدل عليه، ألا يوجد دليل يدل عليه. وهذا التفسير بالرأي هو الذي ذمه السلف وحذروا منه، بخلاف نوع آخر من التفسير بالرأي، وهو التفسير بالرأي المحمود، وهو ما اشتمل على معنيين: أحدهما احتمال اللغة له، والثاني قيام الدليل عليه، احتمال اللغة له والثاني قيام الدليل عليه. فما جاء من الرأي مذموما محرما يراد به الأول دون الثاني، وبينا هذه المسألة بيانا مناسبا لها في آخر شرح مقدمة أصول التفسير في برنامج تفسير العلم وبرنامج مهمات العلم، وكذلك في التقرير على شرح العلامة بن عثيمين على مقدمة أصول التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدرس الرابع في معرفة المكي والمدني. ينقسم القرآن من حيث النزول مكانا وزمانا إلى مكي ومدني، والمراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة وبالمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم في سفر من الأسفار. وهذا أشهر الأقوال فيهما كما ذكره الجلال السيوطي في الإتقان. وجملة سور القرآن 14 سورة أكثرها مكية. 14 ومئة سورة أكثرها مكي والأقل مدني. وهي علامات الإتقان نقلا عن أبي عبيد في فضائل القرآن. السور 25 الآتية وهي سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنفال، سورة التوبة، سورة الحج، سورة النور، سورة الأحزاب، سورة محمد، سورة الفتح، سورة الحديد، سورة المجادلة، سورة الحشر، سورة الممتحنة، سورة الصف، سورة التغابن، سورة الطلاق.
يعني حركتين ما معنى؟
نعم.
المجادلة والمجادلة.
سورة التغابن، سورة الطلاق، سورة التحريم، سورة الفجر، سورة الليل، سورة القدر، سورة البينة، سورة الزلزلة، سورة النصر، وسائر السور الأخرى مكية. ونقل السيوطي عن أبي الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ أن المدني باتفاق 20 سورة والمختلف فيه 12 سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق. ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون ناسخا أو مخصصا على رأي من يجوز تأخير المخصص. والحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية قد يكون حكما على جميع آياتها وقد يكون حكما باعتبار الغالب، فيقال سورة كذا مكية وفيها كذا آيات مدنية، وسورة كذا مدنية وفيها كذا آيات مكية، وكل ذلك مبين بإحكام وضبط متين. والأكثرون على أن الفاتحة مكية وورد أنها أول ما نزل من القرآن بدليل قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فسرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة. وقيل إنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة إعلاما بتشريفها. وأما أول ما أنزل من آيات القرآن فهو 5 آيات. أول سورة العلق التي نزل بها جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة وهو في غار حراء بمكة المكرمة يوم البعثة النبوية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا رابعا من علم أصول التفسير يتعلق بمعرفة المكي والمدني، وبين رحمه الله تعالى أن القرآن ينقسم إلى مكي ومدني وأن مأخذ القسمة هو المكان والزمان، فقال ينقسم القرآن من حيث النزول مكانا وزمانا إلى مكي ومدني، لكن ما ذكره بعد لا ينطوي على هذا، فإنه قال والمراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة وبالمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم في سفر من الأسفار. فلا يكون المكان مراقبا، وإنما الملحوظ بعين العناية في مناط الحكمة هو الزمان، وهذا هو أشهر الأقوال فيهما كما ذكره الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وهو الصحيح. فإن المكية اسم لكل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سواء نزل بمكة أم بغيرها، وأن المدنية اسم لما نزل بعد الهجرة سواء نزل في المدينة أم في غيرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جملة سور القرآن 14 ومئة سورة وأكثرها مكي والأقل مدني، وهذه قاعدة في ضبطهما، فإن الأكثرية للسور المكية والمدني قليل. ثم قال وهي علامات الإتقان نقلا عن أبي عبيد في فضائل القرآن السور 25 الآتية، أي فهي مدنية وما بقي فهو مكي، وما نقله عن الإتقان هو كما بين المعتني بالكتاب أن الذي فيه إنما هو رواية عن علي بن أبي طلحة رواها أبو عبيد في فضائل القرآن بسند حسن، فهو من كلام علي بن أبي طلحة الذي عزاه السيوطي إلى كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن. وعلي بن أبي طلحة من أصحاب مجاهد بن جبر وعكرمة البربري، وهما من أصحاب ابن عباس، وعامة علمه في التفسير أخذه عنهما، ولم يثبت سماعه من ابن عباس، وإنما أخذ علمه في التفسير عن أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير رحمهم الله. ثم عد هذه السور وهي مدنية، وسائر السور الأخرى يعني باقيها مكية. ثم ذكر أن السيوطي نقل عن أبي الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ وهو كتاب المفقود أن المدنية باتفاق 20 سورة، والمختلف فيه 12 سورة، وما عدا ذلك مكي باتفاق. وهذا النقل الذي نقله السيوطي هو من نظم لابن الحصار، وهو نظم حسن فيه فائدة شريفة، وسأقرأه عليكم في آخر الدرس. وقد ذكر ابن الحصار في نظمه هذا أن المكي والمدني ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما هو مكي باتفاق، وهو ما هو مدني باتفاق، وهو 20 سورة. والقسم الثاني ما هو مختلف فيه، وهو 12 سورة. والقسم الثالث ما هو مكي باتفاق، وهو ما وراء ذلك. ومن فوائد معرفة المدني والمكي العلم بالمتأخر فيكون ناسخا، لأن ما تأخر يكون ناسخا وما تقدم يكون منسوخا، والمكي متقدم عن المدني أو مخصصا على رأي من يجوز تأخير المخصص، لأنه يجوز أن يتأخر المخصص فيحتمل أن يكون صالحا للتخصيص. ثم ذكر أن الحكم على السور بأنها مكية أو مدنية قد يكون حكما على جميع آياتها، أي تكون خالصة، فتكون جميع الآيات مكية أو مدنية، وقد يكون حكما باعتبار الغالب، فيقال سورة كذا مكية وفيها آيات مدنية، أو يقال سورة كذا مدنية وفيها آيات مكية، فهي مختلطة. قال: وكل ذلك مبين بإحكام وضبط متين، أي بالنقل، فإن التعويل في تعيين المكي والمدني وما تنوزع فيه مرده إلى النقل الذي جاء عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم في رسم المصحف. ثم ذكر مما يتعلق بمسائله أن الأكثرين على أن الفاتحة مكية، وورد أنها أول ما نزل من القرآن بدليل قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، فسرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، وهذا ثابت في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى أنها هي 7 المثاني، وذلك دال على أنها مكية، لأن سورة الحجر مكية. لكن قول المصنف ورد أنها أول ما نزل من القرآن روي فيه شيء لا يصح، وروي أيضا أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة إعلاما بتشريفها، والصحيح أنها نزلت بمكة لكن ليست أول ما نزل، بل أول ما نزل هو ما قاله المصنف. وأما أول ما أنزل من آيات القرآن فهو 5 آيات، أول سورة العلق وهي سورة إقراء التي نزل بها جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيذكر المصنف هذا في موضع مستقبل لكنه قدمه لأجل المناسبة، وهو في غار حراء الواقع في جبل جبل النور، في جبل إيش؟ في جبل حراء، فهو غار حراء، حراء اسم للجبل وليس اسما للغار. وأما اسم جبل النور هذا أحدث في الأزمنة المتأخرة، وهذا الجبل بمكة المكرمة، وكان نزوله عليه صلى الله عليه وسلم يوم البعثة النبوية. وبهذا انتهى التقرير على هذا الكتاب. وقصيدة أبي الحسن بن الحصار رحمه الله تعالى بقصيدة نافعة، وفيها بيت تشد إليه الرحال، وكان من الغرام في أول المبادئ حفظ مثل هذه القصار، مع أن الأولى أن يحفظ الإنسان الأنفع، لكن القصار لها حلاوة، ولا سيما قصيدة أبي الحسن الحصار، فأنا أسمعكم إياها وأذكر سندي إليها كي تستفيدوا ذلك أيضا. واستجابة للأخ لما قال المسموعات، أولى المسموعات ما كان بطريق العلم، أما مجرد السماع المجرد نفعه قليل. وقد تقدم أني ذكرت لكم قصيدة إيش شندناها لكم وزعناها عليكم، قال الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما. ينبغي أن تحفظوها تلك القصيدة وإسنادها عندكم، وهذه القصيدة أيضا احرصوا على أن تحفظوها. فأقول بالله التوفيق: أنشدناها علي بن أحمد الفقيه من لفظه عن ظهر قلب. قال: أخبرنا صالح بن عبد الله الصديق إجازة عن محمد بن عبد الرحمن الأهدل عن محمد بن أحمد الأهدل عن محمد بن علي السنوسي عن عبد الحفيظ بن درويش العجيني عن محمد بن عبد الغفور السندي عن عيد بن علي النمرسي عن محمد البهوتي عن عبد الرحمن البهوتي عن محمد بن أحمد الغيضي عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن نشوان بنت عبد الله الكنانية عن إبراهيم بن أبي بكر بن السلام عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري عن علي بن محمد الخزرجي المعروف بالحصار قال: يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتب ما يتلى من السور وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله على المختار من مضر وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدو وفي حضر، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر، تعارض النقل في أم الكتاب وقد فأولت الحجر تنبيها لمعتبر، أم القرآن وفي أم القرى نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أثر، وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من سور القرآن في 10، فأربع من طوال السبع أولها، وخامس الخمس في الأنفال في العبر، وتوبة الله إن عدت فسادسة، وسورة النور والأحزاب للذكر، وسورة لنبي الله محكمة، والفتح والحجرات الغر في غرل، ثم الحديد ويتلوها مجادلة، والحشر ثم امتحان الله للبشر، وسورة فضح الله النفاق بها، وسورة الجمع تذكار لمدكر، وللطلاق وللتحريم حكمهما، والنصر والفتح تنبيها على العمر، هذا الذي اتفقت فيه الرواة له، وقد تعارضت الأخبار في أخرى، فالرعد مختلف فيها متى نزلت، وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر، ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر، وسورة للحواريين قد علمت، ثم التغابن والتصفيف ذو النذر، وليلة القدر قد خصت بملتنا ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبري، يعني سورة لم يكن وبعدها سورة الزلزال، وقل هو الله من أوصاف خالقنا وعوذتان ترد البأس بالقدر، وذا الذي اختلفت فيه الرواة له، وربما استثنيت آي من السور وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن في خلاف الناس من حصر. بعدها: فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من نظر. هذا البيت مشهور أو غير مشهور، لكن قل من يعرف أنه لأبي الحسن ابن الحصار في نظم المكي والمدني. هذه القصيدة إن شاء الله تعالى ذكرون أن نشرح عليكم الأسبوع القادم، لأنها فيها بعض الأشياء تحتاج أن نعلق عليها حتى تتبين معناها، مثل سورة الجمع، يعني يريد سورة الجمعة، لكن أنتم حصل لكم الآن سماعها، وليس أحد الإخوان يحرص على الأشياء اللي نوزعها يجمعها في ملف خاص حيث ما احتجناها وجدناها. هذا يقول، نحن نجيب على أسئلة ثلاثة. يقول: ذكر أحد طلبة العلم في مجلس وأنا حاضر أن الرجل يخرج من أهل السنة والجماعة بأحد شيئين: أولا المخالفة في أصل من أصول أهل السنة، اثنين المخالفة في جزء اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع، فهل هذا صحيح؟ وإن تكن الإجابة بلا، فبما يخرج الرجل من أهل السنة؟ وليتك اقتصرت على آخر، ليس السؤال كان بماذا يخرج الرجل من أهل السنة، ما فائدة ذكر أحد طلبة العلم في مجلس وأنت حاضر أن الرجل يخرج كذا وكذا وكذا، ما في منفعة. ولذلك يا إخوان لا تسألون عن الناس، لا تسألوا عن الناس سواء تصريحا أو تلميحا، اسأل عن السؤال الذي تريده، سؤال بماذا يخرج الرجل من السنة. إن كان عندك إشكال هل يخرج بأصل فقط أم يخرج بجزء، أما أن تذكر ذكر أحد طلبة العلم ونحو ذلك وقد يكون هذا متصور في ذهنك أو في أذهان غيرك فيقال إن فلانا في درسه رد عليه، ونحن لا نريد أن نرد على أحد، لأن المقالات لا تتعلق بالرجال، والرجال يتغيرون ويتحيرون إما تقوى وإما سياسة، ولكن الذي ينبغي أن يوجه إليه صاحب العلم إرشاده وبيانه هو المقالات نفسها، ففي ذلك براءة لذمته وصون للأذهان عن الخطأ والزلل. وبعض الإخوان يسأل مثل هذه الأسئلة ثم يغضب من جوابي، ونحن نراعي الله عز وجل ما نراعي الناس. يعني أحد الإخوان اتصل بي هذا الأسبوع ثم أرسل لي رسالة الغضب، والله يسامحه، اتصل بي يسألني يقول ما رأيك في فلان، وأنا لا أعرف هذا السائل ولا أعرف مداركه. هو ربما يسأل عن كتب له، يقول رأيت له كتب في العقيدة. إذا لا تسأل تقول ما رأيك في فلان وأنا لا أعرفك ولا أعرف مستواك العقلي ولا مستواك العلمي ولا مقصودك من سؤالك. قد تكون نيتك حسنة ولكن سؤالك سلك به مسلك غير قوي. وهذه الأسئلة التي يريد الإنسان بها أن يسأل عن شخص ليتبين كتبه، يسأل شيخه بينه وبينه، لأن شيخه يعرفه ويعرف أن الكلام يقع عنده موقعه وأنه لا ينزله في غير موقعه. أما أن يتصل إنسان من وراء الجوال بحجاب كثيف ثم يقول ما رأيك في فلان، ثم إذا عنفته قال لا أنا أقصد كتبه في العقيدة، وحتى إذا قصدت كتبه في العقيدة أنا ماذا يدريني عن تحصيلك في العقيدة وعن فهمك في العقيدة، وهل درست أو ما درست العقيدة، وهل أنت طالب علم أو مثقف. فينبغي أن يتعلم طلاب العلم السؤال، وهذا مسألة ذكرناها في تعظيم العلم. السؤال نصف العلم وهو وقود نار فتن إذا أسيء، وينبغي أن يتعقل المعلم في إجابته. ليس المعلم المتمكن البار هو الذي يجيب على كل سؤال، لا، بل العقل يقتضي أنه من الجواب سكوت، كما قال الأعمش إن السكوت جواب، وينبغي استعمال السكوت في مواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في حديث أبي هريرة الصحيحين الذي تقدم. فالمقصود أنه ينبغي أن يعتني الإنسان بضبط سؤاله. وكان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى له طريقة حسنة في ضبط السائلين، فكان يلزم كل سائل أن يكتب اسمه، فإذا يكتب سؤاله يكتب اسمه، لأنه قد يحتاج إلى توجيه إلى تنبيه إلى تعليم. لكننا نحن الآن في مرحلة الاسم لمن يرغب، وسيأتي يوم يكون فيه الاسم الجامعي. وكان الشيخ محمد إذا جاء السؤال ولو كان من أحسن الأسئلة ولم يكتب اسم السائل مزق الورقة ورماه، وهذا مهم في تزكية نفوس المتعلمين. والمقصود من هذه الديباجة فيما سلف قبل الإجابة عن هذا السؤال التنبيه إلى الاهتمام بما ينبغي أن تعتني به في سؤالاتك. فيقول هذا الأخ بما يخرج الرجل من أهل السنة، الجواب إن الرجل يخرج من أهل السنة إذا خالف في أصل كلي من أصول الدين ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهذا هو الذي يناسب الأدلة التي تتعلق بالجماعة والافتراء. فإذا فارق في أصل كلي فإنه يكون مفارقا للجماعة خارجا عنها منسوبا إلى أهل الافتراء، أما إذا كان الأصل غير كلي فإنه لا يلتحق بأهل الافتراء. والحكم عن الأصل بأنه كلي مرده إلى النقل، فإن الشرع مرتب على درجات وليست أحكام الشريعة على مرتبة واحدة، فأنتم تعلمون أن منها فرضا ونفلا، وكذلك تلك الفروض على درجات، فمتى كان الأصل كليا فخالف فيه فإنه يخرج من اسم السنة إلى أهل الافتراء. وأما المخالفة في جزء فإنها لا تخرج ولو اشتهر ذلك، لأن العبرة ليست بالجزئية والكلية ووجود المخالفة الشهيرة أم لا، العبرة بقدر ذلك المخالف فيه هل هو كلي أم لا. أما إن كان جزئيا فإنه ولو اشتهر الخلاف فيه فإنه لا يخرج عن اسم الجماعة، فإن أبا بكر ابن خزيمة وجماعة من أهل السنة خالفوا في جزئية، وهي في حديث إن الله خلق آدم على صورته، فزعموا أن معنى هذا الحديث على صورة الإنسان وليس على معنى على صورة الرحمن كما جاء في بعض الزيادات. وقد قال الإمام أحمد من قال ذلك فهو جهمي، ومراد الإمام أحمد الجهمية المقيدة وليست الجهمية المطلقة، يعني وافق الجهمية في قول من أقوالهم فنسبه إليهم باعتبار القول الذي قالوا به، لكن لا يقال إن أبا بكر بن خزيمة قد صار من الجهمية لأنه قال في جزء، وكذا غيره من العلماء الذين تعرفون بعضهم خالفوا في هذا، فلا يقال إنهم خرجوا من أهل السنة والجماعة، وإنما الشراط المخالفة أن تكون في كلي. ولعظم هذه المسائل ذكر الشاطبي في الموافقات وأبو الفرج بن رجب في جامع الحكم أن مقالات أهل البدع والضلال إنما يرد عليها العلماء الراسخون، هؤلاء هم الذين يردون ويبينون أن هذا مفارق في أصل كلي أو في أصل جزئي. أما الأغمار والشباب ومن لا تعول عليه الأمة في الفتية من أمثالنا، هذا لا يرجع إليه في هذه المسائل، إنما يرجع إلى من عرف بعلمه وطال عمره في العلم والإفتاء. ولا يغركم أن يقال إن فلان عنده علم ولو كان شاب، ليست العبرة بالعلم، هناك أمور كثيرة من طول التجربة والبعد عن الهوى والتخلص من مدح الناس وثنائهم، والشاب لا يمكنه ذلك مهما قال عن نفسه. وأما العالم الراسخ ممن طال عمره فقد كسر شيبه شهوة التطلع ومحبة الثناء والمدح عند الناس، وله تجربة طويلة، فقوله أولى. وكان هذا هو السمت الذي عليه جماعة المسلمين في جزيرة العرب حتى نشبت الفتن بأخره، فصار حما مستباحا يتكلم فيه كل أحد. فرأيت بعض الصحفيين يتكلمون في هذا الأمر ويذكرون هذا فرقة وهذا جماعة وهذا كذا وهذا كذا، وهذا ليس إليهم، ويجب على ولي الأمر منعهم، لأنه متى استباحوا هذا استباحوا شيئا محرما عليهم فأضروا بالمسلمين. يقول هذا الأخ: ما رأيكم لو عدل هذا البيت هكذا: نيتنا للعلم رفع الجهل عن، قال ونية للعلم رفع الجهل عن أنفسنا فغيرنا نسم، قال ألا يكون أوضح للسامع من الآخر: إذ فيه عن ظهر وعن بعدها. هذا السائل توهم أن آخر البيت الأول عن بتشديد النون، وهي عم وليس عن. نية للعلم رفع الجهل عن، يعني شمل عن نفسه فغيره من النسم، هذا الذي نختارناه يجعل له بيت يجعل له كيف ما يشاء. يقول هذا السؤال: كيف أحفظ الرجال؟ هل أبدأ بالتقريب، يعني الرجال في دروات الحديث، هل أبدأ بالتقريب لابن حجر أم ماذا؟ الجواب: أبدأ بما ينفعك. أنت حفظت ثلاثة الأصول والقواعد الأربع والرباعية النووية وصفة الصلاة والثانية وإجباتها العقيدة الوسطية كتاب التوحيد، حفظت هذا هناك أمر آخر، ما حفظت هذا أبدأ بما ينفعك. لا تغرمك تقول الآن مثل ما قال لواحد، يعني نسأل الله الهداية للجميع، يقول الآن اللي يحفظ في السنة يشتهر بسرعة لأنه يحفظ أسانيد والناس ينظرون إليه، بعدين وإذا اشتهر وش حصل؟ ما حصل شيء. العلم الفهم، ليس الحفظ فقط، العلم الفهم والمعرفة. ولذلك أذكر قبل يعني 10 سنين أتصل بشاب صغير من صوتي عرفت أنه صغير، فقال أنا أريد أن أحفظ 40 نووية بالأسانيد، كيف أطلعها؟ قلت ليش تحفظها بالأسانيد؟ احفظها بدون أسانيد. كان الآن الناس صاروا يحفظون بالأسانيد، وانت شعرك من الناس، هذا من الجهل. لا تنظر إلى حال الناس، انظر إلى الجادة القويمة. وأنت تريد ما ينفعك الإسناد، ما ينفعك في المبادئ، فاحفظ ما ينفعك. فهذا السائل نقول له: احفظ ما ينفعك، فإن كنت قد أخذت ما يلزمك وحفظت ما ينفعك مما تقرب به لله سبحانه وتعالى في دينك في عقيدتك وعبادتك وأذكارك، وتريد أن تحفظ في الرواه فلا تبدأ بالتقريب ولا بغيره، لأن علم الحديث علم حفاظ، والحفاظ يشق عليهم التقعيد، ولذلك علوم المحدثين لم تقعد بعد. فإنك إذا طلبت مسالك العلة عند المحدثين كما وضعها الفقهاء والأصوليون في مسالك العلة عند القياس لم تجدها، لأن علم الفقه علم نظر، وعلم الحديث علم حفظ، والحافظ يصعب عليه التقعيد. وقد ذكر بعض شراح الرحبية كما ذكره الوشلي في الثناء الحسن، ذكر أن الحفظ والفهم قوتان، وإذا غلبت إحداهما عن الأخرى أضرت بها، وهذا هو الواقع عند المحدثين، فإن المحدثين اعتنوا بالحفظ فأضر بالفهم، ولا يعني أنهم لا يفهمون، ولكنهم لم يقيدوا علومهم بما يسهل فهمها. فالرجال كما ذكر الأخ هل يبدأ بالتقريب؟ هذا شيء فعلناه في المبادئ، كنا نحفظ من التقريب، ثم بعد ذلك كنا نحفظ من التهذيب، ثم وجدنا أنه هذا وهذا لا ينفعان، قد ينفعان لقوي عزمه ومن وهبه الله حفظا، لكنها ليست طريقة مرتبة صحيحة، والعلم لا يؤخذ إلا بطريقة مرتبة وصحيحة، فيحتاج إلى وجود متون مرتبة في علم الحديث على قواعد معينة، ليس خط عشواء بل لجامع يجمعها. فهذا الجامع هو الذي يسهل الحفظ، فتحفظ بهذه الطريقة، فإن كان لك مكنة أوجد قواعد في ذلك. فمثلا من الطرائق التي سلفتها، هناك مآخذ مهمة ينبغي حفظها: الراوي المدلس، والراوي الوضاع، والراوي المختلط، والراوي المرسل يعني الذي له رواية منقطعة يكثر منها، والراوي المميز يعني الذي حديثه يختلف مثل عبد الله بن لهيعة أو غيره. فهؤلاء محط النظر بالاهتمام أولا، ورتبتهم على الطبقات: الطبقة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. ترتيب التقريب هذا ليس ترتيبا ينفع للحفظ ولا للفهم، وإنما هذا كأصل للمراجعة فقط. وإن شاء الله تعالى سنقرأ كتاب من هذه، أنا كتبت عدة متون في علم الرجال، منها بداية الحديث، ومنها قواعد الوصول لمعرفة رواة الأصول وغيرها، فهذه الكتب تسهل للحفظ. فإذا أردت أن تستفيد اجعل لك قاعدة من القواعد، مثلا في قواعد الوصول سهل الله خروجها وإتمامها بخير، مثلا أن أحيانا تجد في التقريب تستطيع أن تقول: كل من اسمه فلان، كل من اسمه إسرائيل فهو ثقة، ويعرف أنه في اثنين أو ثلاثة أو أربعة يكون حكمهم واحد. هذه هي التي تنفع في حفظ الرجال، أما غيرها لا ينفع. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ ذلك في مستقبل الأيام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.